بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا فيما تقدم إلى مسألة الاستعمال، وقلنا بأنه استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، وبينا أن الاستعمال مترتب على شنو؟ على عملية الواضع، وفرقنا بين الاستعمال وبين الواضع، وذكرنا مجموعة من الأمور فيما مضى فلا نعيد. الآن يتعرض السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الحقيقة والمجاز، بمعنى قد يكون استعمال اللفظ في المعنى استعمالا حقيقيا، وقد يكون استعمال اللفظ في المعنى استعمالا مجازيا. مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، الحديث في الآية القرآنية عن وراثة، فهل أن المقصود بالوراثة الوراثة المادية، فانتقل جميع ما كان يملكه داود عليه السلام من أموال إلى سليمان، فيكون استعمال اللفظ في المعنى استعمالا حقيقيا، أو لا، الوراثة وراثة معنوية، بمعنى أن النبوة التي كانت موجودة عند نبي الله داود عليه السلام، بقرأ ما علي انتفت إلى آخر شيء، النبوة الموجودة عند نبي الله داود عليه السلام انتقلت إلى نبي الله سليمان عليه السلام، فيكون الاستعمال حينئذ استعمالا مجازيا وليس الاستعمال استعمالا حقيقيا. حديثنا فعلا في هذا الجانب. طبعا لا بد من الالتفات إلى أن مسألة الحقيقة والمجاز في الاستعمال من المباحث اللغوية وليست من المباحث، ما بقول المباحث الأصولية، لكن هو أساسا يبحث في علم اللغة، والذي يبحث عنه عادة في علم البلاغة، فيتحدث في باب البلاغة عن المجاز والحقيقة، كذلك يبحث عنه في علم المنطق أيضا في مسألة الحقيقة والمجاز، وقد يجد المتابع موارد أخرى يتعرض فيها إلى الحديث عن الحقيقة والمجاز، من ذلك أيضا علم الأصول، فإنه يتعرض إلى هذا الجانب. انجي الآن، ما هو المقصود بالاستعمال الحقيقي؟ قلت وأكرر، المقصود من الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له من المعنى في العلاقة التي قامت بينه وبين اللفظ، لأن المفروض أن هناك علاقة لغوية قد حصلت من أو بين اللفظ والمعنى جراء وضع اللفظ لهذا المعنى، فإذا استعملنا اللفظ في المعنى الذي قد وضع اللفظ له فيكون ذلك من الاستعمال حقيقة أو من الاستعمال الحقيقي. أما لو استعملنا اللفظ في غير المعنى الذي قد وضع له يكون الاستعمال حينئذ استعمالا مجازيا. نجيب مثال، جبنا قبل قليل مثال، نأتي بمثال آخر. لو قلت رأيت أسدا يزأر، أو رأيت أسدا، فإن المتصور من لفظة الأسد الحيوان المفترس المعروف بملك الغابة الذي يخاف من زوجته، عدل لولا. لكن لو قلت رأيت أسدا يقرأ، فلا ريب أن المقصود من الأسد حينئذ ليس الحيوان المفترس الذي يزأر وهو ملك الغابة، بل المقصود به عبارة عن الرجل الشجاع. إذن مرة استعملنا اللفظ في المعنى الموضوع له فنعبر عنه بأنه استعمال حقيقي، ومرة استعملنا اللفظ في غير ما وضع له لكن جئنا بقرينة تدلل على المقصود في مورد الاستعمال فنعبر عنه حينئذ بالاستعمال المجازي. إلى هنا واضح؟ زين، هنا نقطة ينبغي الالتفات لها. بناء على الالتزام بالاستعمال المجازي، هل أن الباب مفتوح على مصراعه فيمكنني أن أستعمل أي لفظ في أي معنى وأقول بأن هذا استعمال مجازي، أو لا بد من وجود علاقة مشابهة بين اللفظ والمعنى، بحيث يكون استعمال اللفظ في هذا المعنى يوحي بشيء من الأمور. مثلا افترضوا الآن عندما أقول ليلى كالقمر أعمد إلى التشبيه، فأنا أريد أن أشير إلى أن جمال ليلى كجمال القمر. شلون صفاء القمر ورونقه وبهاءه وجماله، تجد هذا المعنى أيضا في ليلى، فإن ليلى صافية بهية ذات رونق إلى آخره. ففي علاقة مشابهة بين المشبه والمشبه به. أيضا في مقام الاستعمال المجازي نقول بأن صحة استعمال لفظ في غير ما وضع له تتوقف على وجود علاقة شبه بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي، بحيث لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما لم تكن علاقة المشابهة المتصورة بينهما موجودة في المقام. زين، نجيب مثال. عندما قلنا رأيت أسدا يقرأ، استعملت لفظة الأسد في الرجل الشجاع، وهذا بلحاظ كيف أن ملك الغابة هو البطل الضرغام، هو الهزابر، هو القوي، هو الكذا. فإذا هناك نقطة مشابهة بين الأسد وبين الرجل الشجاع، فاستعملنا هذا اللفظ في غير ما وضع له بلحاظ نقطة أو نكتة المشابهة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى. صار واضح؟ ها، إذن هذه نقطة لا بد من الالتفات إليها. إنجي سؤال آخر، هل أن وجود علاقة أو جهة تشابه بين اللفظ والمعنى يكفي لاستعمال اللفظ فيما وضع له، أو نحتاج شيئا آخر؟ نقول بلى، نحتاج شيئا آخر، وهو عبارة عن وجود القرينة التي تشير إلى أن استعمال اللفظ في هذا المعنى استعمال مجازي. نرجع، لو قال القائل رأيت أسدا، فانتقل الذهن حينئذ من لفظة الأسد إلى شنو؟
الحيوان.
إلى ملك الغابة الحيوان المفترس. قال المتكلم لا، أنت مشتبه، أنا أقصد من الأسد شنو؟ الرجل الشجاع. هل يحق له أن يرتب أثرا؟ نقول لا، لا مجال لترتيب الأثر. لماذا؟ لأنك لم تنصب قرين على أنك تريد استعمال اللفظ في غير ما وضع له، حتى يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، ومع عدم نصبك القرين لا يصح الاستعمال المجازي. إذن عندنا شرطان معتبران في صحة الاستعمال المجازي. الشرط الأول يا منير أن يكون بين اللفظ والمعنى علاقة مشابهة. الشرط الثاني أن يكون في البين قرينة دالة على أن الاستعمال استعمال مجازي. إن شاء الله صار واضح كلامي. خب طيب، بناء على هذا ذكروا في البلاغة مثلا، ذكروا بأن العلاقات، ذكروا أقساما للعلاقة المجازية. طبعا خلاف، اللي منكم يبغى يرجع إلى كتب البلاغة، خلاف عندهم في كتب البلاغة هل أن علاقة المجازية تنحصر في عدد معين أو أنه لا مجال لحصرها في عدد معين. بعضهم قال كلما وجدت علاقة بين المشبه والمشبه به أو بين اللفظ وبين المعنى المجازي ووجدت قرينة أمكن استعمال اللفظ في غير ما وضع له. بعضهم قال لا، عندنا قواعد وضوابط، لابد أن يكون المورد من صغريات تلك القواعد والضوابط، ما لم تتوفر لا ينطبق. على أي حال ده أمر يرجع إليه في مقام شنو؟ يرجع إليه في كتب البلاغة. انجي الآن إلى نقطة مهمة وبها ختام هذا المحور. العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى المجازي، هل هي كالعلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى الحقيقي؟ بمعنى يا منير آغا، العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي علاقة أولية، فهل العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي همات علاقة أولية أو علاقة ثانوية؟ نقول علاقة ثانوية، لأن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى المجازي ناتجة من العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، فالعلاقة الأولية لللفظ والمعنى الحقيقي، والعلاقة الثانوية لللفظ والمعنى المجازي. إلى هنا إن شاء الله واضح كلامي. بس ألخص اللي ذكرته يا عصام آغا، ذكرنا تقريبا أربعة أمور. أمر الأول، بينا أن الاستعمال قد يكون استعمالا حقيقيا وقد يكون استعمالا مجازيا، وبينا معنى الاستعمال الحقيقي ومعنى الاستعمال المجازي. بينا بعد ذلك أن صحة استعمال اللفظ في المعنى في غير ما وضع عليه، يعني الاستعمال المجازي، مقيد بقيدين. قيد الأول وجود المشابهة، قيد الثاني شنو؟ وجود القرينة. أخيرا قلنا بأنه العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة ثانوية، وليست العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة أولية بين المعنى المجازي. نعم، العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي علاقة أولية، والعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي ناتجة عن العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، فتكون علاقة ثانوية وليست علاقة أولية. إن شاء الله نهني كلامي واضح. انجي بعد ذلك إلى نقطة مهمة، السؤال اللي ينبغي أن يطرحه الآغا منير هو التالي: مولانا الجليل، إذا سمعنا لفظا من الألفاظ من دون أن يكون مشتملا على قرينة من القرائن، فهل نبني على أن اللفظ من الاستعمال الحقيقي أو من الاستعمال المجازي؟ بعبارة أوضح، لما قلنا رأيت أسدا يقرأ، وجود الأسد وجود يقرأ قرينة على ويش؟ على الرجل الشجاع، فإذا لفظة الأسد استعمال مجازي. لما أقول رأيت أسدا بخر الفم، كلمة بخر الفم دي قرينة على أن المقصود بالأسد شنو؟ الحيوان المفترس. زين، فبعد ما عندنا مشكلة. لكن عندما يقول سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، وكلمة الميراث معنيان، قد يكون الميراث معناه الحقيقي وهو عبارة عن انتقال الأموال، زين، والممتلكات، وقد يكون معناه المجازي وهو عبارة عن انتقال العلم والنبوة. هل يوجد في الآية القرآنية قرينة تحدد أن المقصود المعنى الحقيقي أو المقصود المعنى المجازي؟ نعم، خير على قولة جماعتنا، زين، نخير ما في، عدل لو لا. بالتالي ما دام ما في، الآن كيف أتعامل مع الآية؟ هل المقصود استعمال حقيقي أو المقصود استعمال مجازي؟ هني تعال اتذكر يا منير، ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى، وسمينا هذا الأمر بشنه؟ بالتبادر. وقلنا بأن هذا يدل على وجود علاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى، صح لمو صح؟ إذا يتذكر منير عقبنا بكلمة والتبادر علامة الحقيقة، يعني حين مورده هنا، إذا انتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى كان هذا دليل على أن المعنى معنى حقيقي وليس معنى مجازي. نرجع إلى الآية، ورث سليمان داود، يا موسى آغا، ما الذي ينتقل الذهن إليه؟ هل ينتقل الذهن إلى وراثة النبوة والعلم، أو ينتقل الذهن إلى وراثة المملوكات والأموال؟ إذا قلتم ينتقل الذهن إلى وراثة المملوكات والأموال، إذن هذا استعمال حقيقي. إذن نبغى نوصل لدي النقطة، متى ما وجدنا لفظا، النتيجة متى ما وجدنا لفظا ولم نجد حوله قرينة مرتبطة به، وانتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى، كان الاستعمال استعمالا حقيقيا. امتحان، يلا اللي يجاوب الآن له جائزة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الآن من لفظة مولاه ما الذي سيحصل حتى نقرر بأن هذا استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ يلا جاوب.
استعمال حقيقي.
جواب نهائي؟ عجل الجائزة عليك، غلط. يلا، إذا تتذكروا المفروض في بحث الغدير أكيد مر عليكم أن لفظة مولى من الألفاظ المشتركة، لأنها تستعمل بمعنى الأولى، وتستعمل بمعنى الصاحب، وتستعمل بمعنى القريب، وتستعمل بمعنى الأخ، وتستعمل بمعنى الصهر، وتستعمل بمعنى ابن العم، عدل لولا. فإما أن تلتزموا بكلام أستاذ محمد بأن لها معنى حقيقي واحد وهو الأولى، زين، وجميع الاستعمالات الأخرى استعمالات مجازية، فالإتيان بها يحتاج إلى قرينة. أو تلتزموا لا، بيجينا إن شاء الله أن هذا من الألفاظ المشتركة التي تستعمل في أكثر من معنى، فإرادة أي واحد منها يحتاج إلى قرينة. صار واضح؟ زين. زين، ها؟ وش القرينة؟ جميل جدا، هذه اللي نسميه القرينة الداخلية. إذا معناته أن الاستعمال زين، حتى لو كان استعمالا مجازيا فإن في المقام قرينة تحدد المقصود. نبغى نوصل لهذه النتيجة، صح؟ زين، بس نص الجائزة، ما تحتاج جائزة كاملة. زين، هذا على أي حال ما يهمنا في المقام. إذا وصلنا إلى أن هني ما دام احتجنا إلى قرينة لن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، لأنه ما حصل انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى مباشرة نتيجة وجود العلاقة السببية الموجودة بين اللفظ وبين المعنى. إلى هني صار واضح؟ طبعا. أما الآن كلام أبو عبد الله، إذا سمعنا لفظا تحوطه قرينة أو حوله شرط من الشروط يوجب صرف هذا اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، فحينئذ انتهى الموضوع، بعد ما يقال تبادر. عندما سمعت كلمة مولى فنتيجة وجود القرينة الداخلية أو القرينة الخارجية قلت بأن المقصود بها عبارة عن الأولى، فحينئذ بعد ما لمعنى نقول بأن في المقام تبادرا حتى يرتب عليه الأثار. إن شاء الله لهني كلامي واضح.
هذه قرينة داخلية، في قرينة خارجية.
بلى، قرينة خارجية، قول الرجل: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. أو كلام حسان بن ثابت: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأعظم بالنبي مناديا، ألا من كنت مولاه فهذا وليه، إلى آخر. أي سموها قرائن خارجية. على يعني مو من نفس له الدليل، أو مو من نفس الحديث الموجود بأيدينا، وإنما من شيء آخر. أقرب بس المطلب: الحقيقة والمجاز، ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي، يعني استعمال حقيقي واستعمال مجازي. ما هو معنى الاستعمال الحقيقي يا منير؟ قال: هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين، وش معنات موضوع له؟ هذا يشرح معنات الموضوع له، الوضع اللي قرأناه في الدرس الماضي واللي قبله، الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، سواء التزمنا بأن هذه العلاقة علاقة التخصيص أم التزمنا بأن هذه العلاقة علاقة القرن الأكيد. زين، خب، بالنتيجة هو علاقة موجودة بالبيان اللي مضى. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي، إن شاء الله واضح. قسم الثاني الاستعمال المجازي، وهو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، لكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع له اللفظ. ايش قلنا يا موسى؟ حتى نستعمل اللفظ في المعنى المجازي نحتاج شرطين. الشرط الأول أن يكون بين اللفظ والمعنى المجازي مشابهة. دليها لما يقول ولكنه، المعنى المجازي يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى الحقيقي الرجل الشجاع يشابه ملك الغابة، عدل لولا زين. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر، يعني مثلا الآن احنا نبغى، مقابل شوي زعلنا منير نبغى نمدح الآن مدير كأستاذ مجد، نقول مدير منير كالبحر، إشارة إلى أن علمه غزير متراطم. زين، لا قرار ولا قاع إليه ولا يمكن الوصول إليه، وين تقدر توصل لعلم منير أنت؟ زين، كلمة البحر في العالم الغزير علمه، ليش؟ لأن العالم يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة. زين، ويطلق على المعنى، أنا جبت لكم مثال بالوراثة، مثال بالرجل الشجاع، وخليت البحر، فيصير ثلاثة أمثلة عندكم، والأمثلة والنماذج كثيرة يعني. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. زين، إلى هنا انتهينا. أرجع أكرر بس حتى أطمئن، حتى نستعمل لفظا في معنى مجازي نحتاج شرطين، قيدين، أمرين، دقة كنيد بايد. زين، خب الآن نجي، وهو العلاقة التي تحصل بين اللفظ والمعنى المجازي، علاقة أولية أو علاقة ثانوية؟ يقول له علاقة ثانوية، وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقة اللفظ اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له حقيقتان. ليش قلت عنها ثانوية؟ قال لأنها العلاقة المعنى المجازي تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المجازي. إلى هنا انتهى. زين، بيجي الآن إذا وجدنا لفظا من دون قرينة يستعمل في معنى، فهل يكون الاستعمال حقيقيا أو يكون الاستعمال مجازيا؟ يقول والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه، يعني متى وجدت لفظا بدون قرينة وانتقل ذهنك بمجرد سماعه إلى معناه الذي وضع له فهذا استعمال حقيقي. شنو مجازي؟ استعمال حقيقي، صار واضح. ولذلك يا منير لو أردت أن تحتج على جماعتك أسألك الدعاء، قال لك واحد كيف الزهراء عليها السلام ترث النبي صلى الله عليه وآله، قل له وورث سليمان داود، ما يوجد في الآية قرينة. والمتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظة الوراثة شنو؟ المعنى الحقيقي، إذن دي وراثة حقيقية، إذن الزهراء عليها السلام ترث. روشان، يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط. ده اللي عبرنا عنه التبادر، واللي قلنا عنه بأن التبادر علامة الحقيقة، لأنه إيش معنات علامة الحقيقة؟ لأن المستمع بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى الحقيقي. خلاص أحسنتم. لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. أما الاستعمال المجازي ما ينتقل الذهن إليه. استعمال المجازي لا ينتقل الذهن إليه، لابد من أحسن، لابد من محفزات، من دلالات، من أمارات، من علامات توجب الانتقال، وإلا فلا. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى شنو؟ إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كلمة في العلم صارت قرينة على أن المقصود العالم، منير بحر في العلم، أسألك الدعاء، زين، قرينة على المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. بيرجع الآن يأكد الكلام اللي قلناه. طيب شو الفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ التبادل. لما يلقى إلى المستمع اللفظ شلون ينتقل ذهنه؟ إذا انتقل ذهنه إلى المعنى مع عدم وجود القرينة كان أحسنت، إذا احتاج إلى قرينة توقف، كان مجازي. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حاق اللفظ، حاق يعني نفس اللفظ، لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع كما تقدم. انتهينا. زين، هني الآن نجي نتعرض إلى مطلب آخر. شنو ده المطلب؟ خب، يقول في المقام: قد ينقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. كيف؟ نمو قلنا قبل قليل بأن استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له يعد استعمالا مجازيا، فيحتاج إلى قرينة موجودة في المقام. زين، نقول أحيانا جراء كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى ينقلب ذلك المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. مثلا لفظة الصلاة، لفظة الصلاة بمعنى الدعاء، لكن صار يكثر استعمالها في الأفعال المخصوصة أو الأعمال المخصوصة المعروفة عندنا. فاليوم متى ما سمعت شخصا رأيت فلانا يصلي، يجي موسى يقول يقرأ دعاء كميل، تضحك عليه، أي دعاء كميل؟ يصلي الله يرحمه والديك توه مأذن المغرب قاعد يصلي صلاة المغرب والعشاء، يقول إيمو الصلاة بهذا المعنى استعمال مجازي، وأنت يا منير لم تنصب قرينة. يقول له منير ما نحتاج إلى قرينة، فإن كثرة استعمال لفظة الصلاة في هذا المعنى جعلت استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى استعمالا حقيقيا، بحيث متى ما سمعه الإنسان تبادر ذهنه إلى المعنى المراد منه، فلا يعود بحاجة إلى قرينة. هذا يسموه وضع تعيني، خلاص تعين اللفظ في هذا المعنى من دون حاجة أن نجعل اللفظ بإزاء المعنى اللي تكلمنا عنه فيما تقدم. يعني عندنا وضع سميناه وضع تعييني، وهذا نسميه وضع تعيني. صار واضح؟ زين، عندي بس ده المطلب حتى أختم. كيف ينقلب الأمر؟ شلون ينقلب المجاز إلى حقيقة؟ فيتحول من شيء إلى شيء آخر. طبعا السيد الشهيد يقول بأن الانقلاب يحصل نتيجة التكرار في الاستعمال. متى ما تكرر منك الاستعمال تحول ذلك إلى موجب للانقلاب. وجبنا مثال الصلاة، هذا خلاصة الكلام. وقد لاحظ الأصوليون أن بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، لكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة واحد وتكرر ذلك الاستعمال بكثرة اثنين، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، فكأن اللفظ تعين في هذا المعنى وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لهذا المعنى، وخرج استعمال اللفظ في هذا المعنى عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني. إيش معنى التعيني؟ يعني لم يحتج إلى من يعين اللفظ بإزاء المعنى، وإنما تعين اللفظ بإزاء المعنى دون تدخل أحد، ناجما ذلك من كثرة الاستعمال والتكرار. صار واضح؟ بينما تسمى عملية جعل اللفظ بإزاء المعنى من قبل جاعل بالوضع التعييني، وإحنا أشرنا إلى هذا المعنى فيما تقدم فراجع. وهذه الظاهرة انقلاب المجاز إلى حقيقة يمكن تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع. وإحنا أساسا قلنا بأن القرن الأكيد اللي ذكر السيد الشهيد عبارة عن شنه؟ عبارة عن تكرر الاستعمال وبين اللفظ وبين المعنى. ولا يتذكر منير مثلنا أجلكم الله بالكلب، قلنا الكلب لو جينا مثلا قدمنا الطعام وطقينا الجرس، بعد مرتين ثلاث مرات بمجرد أن يسمع الكلب أجلكم الله صوت الجرس يسيل لعابه، لأنه صار عنده قرن أكيد. فده نجم من كثرة ويش الاستعمال والتكرار وجدت العلاقة والرابطة بين اللفظ وبين المعنى، تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، خلاص صارت علاقة. وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما فيثبت الأثار. هذا تمام الكلام في هذا المورد. الحديث بعد ذلك في ما بعد وهو تصنيف اللغة يأتي، بس أقرأ العبارة اللي يبغاها أستاذ محمد المتبقية لأن أساس عندي التزام فبطلع. فإن قلت بإمكاني، محنا قلنا بأنه طبقا لما قدمنا كلامنا في الماضي في الاستعمال بأنه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد، حتى قال صاحب الكفاية لا يقول به إلا أحول العينين، هني يجي إشكال. فإن قلت بإمكاننا ندفع كلام صاحب الكفاية ونستعمل اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد من خلال التوحيد بين المعنيين بأن أكون من المعنيين مركبا مشتملا على المعنيين معا وأجعل اللفظ مندكا فانيا مندمجا فيهما، زين، أو في ذلك المركب، يقول السيد الشهيد هذا ممكن لكنه لن ينطبق عليه استعمال اللفظ في أكثر من معنى الذي نحن بصدده، بل سيؤول إلى استعمال اللفظ في معنى واحد لأن المركب واحد وسيكون من استعمال اللفظ في معنى واحد فيكون أجنبيا عن محل الكلام. هذا تمام البحث والحمد لله.